بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: فائدة أخرى. وقال ابن المديني رحمه الله: حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 رجال: فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير. هؤلاء حفاظ، 6 رجال كلهم حفاظ. عمرو بن دينار مكي، وابن شهاب مدني حفظ على أهل المدينة أحاديثهم، وأبو إسحاق والأعمش كوفيان حفظ على أهل الكوفة أحاديثهم، والقتادة ويحيى بن أبي كثير بصريان. فائدة أخرى: قال ابن عيينة رحمه الله: أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها 3: القاسم وعروة وعمرة. هؤلاء أعلم الناس بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 3: القاسم وهو ابن أخيها لأنه ابن محمد بن أبي بكر، وعروة وهو ابن أختها إنه عروة بن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر، وعمرة بنت عبد الرحمن. قال: طالب العلم يحذر من كتب المبتدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتكلم على تفسير الزمخشري، والزمخشري مبتدع معتزلي اسمه محمود بن عمر، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدعة في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه. صاحب الكشاف هو الزمخشري. قال بعض العلماء: لو شئتم أن أستخرج الاعتزال منه بالملاقيط لفعلت. فهو يدس الاعتزال في كلامه مع حسن عبارة وفصاحة، والناس لا يعلمون، وهو يدس السم في كتابه في كلامه، مع أن الكشاف من كتب التفسير ولكنه يدس البدعة في هذا الكتاب، وهو من أئمة اللغة. وقال الطرطوشي رحمه الله: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. كتاب الإحياء مليء بالأحاديث الموضوعة، ولهذا قال الطرطوشي محذرا من كتاب الإحياء: شحن أبو حامد أي الغزالي الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني شحنه بالأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خرجه العراقي رحمه الله في كتاب سماه تخريج أحاديث الإحياء. وقال أيضا عن الإحياء: وهو لعمر الله أشبه بإماتة علوم الدين، لأنه سماه إحياء علوم الدين. فالطرطوشي قال: الأحسن أن يسمى إماتة علوم الدين وليس إحياء علوم الدين، إماتة علوم الدين، لأنه ملأه بالأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العلامة الوادعي رحمه الله: كتب الزيغ والضلال ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنها إلا من كان لديه قدرة على الرد. وهذا في قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد. يقول العلامة الوادعي رحمه الله: كتب الزيغ والضلال ينبغي لطالب العلم. هنا الشيخ قال لطالب العلم وهو يتكلم مع طلبة العلم، وإلا فهو ينبغي للجميع طالب العلم وغير طالب العلم أن يبتعد عنها، إلا من كان لديه قدرة على الرد فلا بأس ليرد، يقرأ في كتب الزيغ والضلال ليرد على زيغهم وضلالهم من كتبهم، هذا إذا كان عنده قدرة على رد البدعة فيجوز له، وإلا فلا يقرأ. وقال: كتب الصوفية لا ينبغي أن يعتمد عليها، وكتب الشيعة لا ينبغي أن يعتمد عليها، لأن الشيعة والصوفية لا يبالون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ثم أيضا كتبهم مليئة بالبدع والمخالفات لا يعتمد عليها. وقال أيضا: من الكتب الزائغة كتاب بدائع الزهور، وأيضا كتاب تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي، وكتاب عيون المعجزات لرافضي أثيم فيه الكفر البواح، وتفسير الزمخشري الذي هو الكشاف معتزلي لا يعتمد عليه، بل كان يفتخر، كان إذا طرق الباب قيل له: من؟ يقول: محمود المعتزلي. معتزلي لا يعتمد عليه، وهو جاهل بالحديث، يصحح ما يهوى ويضعف ما لا يوافقه، يعني ما يعني ماذا ما وافق هواه من الأحاديث صححه، وما خالف هواه من الأحاديث ضعفه، فهو لا يعتمد على صحة الإسناد وضعف الإسناد، وإنما يعتمد على هواه. وأيضا كتب الحزبيين: كونوا على حذر من كتب الحزبيين، قال: ضرر كتمان العلم. على كل حال، هذا الفصل طالب العلم يحذر من كتب المبتدعة، يعني فصل مهم. لا تقرأ أي كتاب تجده في السوق يباع تشتريه وتقرأ، لابد أن تتأكد هل هذا الكتاب جيد، هل هذا الكتاب مؤلفه سني سلفي أم أنه من أهل بدع. فإن كان من أهل بدع لم تقتني هذا الكتاب ولا تقرأ فيه، وإن كان من أهل السنة اقتنيت هذا الكتاب وقرأت فيه واستفدت منه. قال: ضرر كتمان العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي، قال: حدثني مالك وابن أنس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن الأعرج الرحمن بن هرمز أبو داود عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. فأبو هريرة يعني يرد على هؤلاء الذين يقولون أكثر أبو هريرة، أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني لولا الخوف من الله والخوف من عقاب الله عز وجل والوعيد الشديد من كتم العلم في هاتين الآيتين، ثم تلا هاتين الآيتين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: قال بعض الحكماء: إخفاء العمل نجاه وإخفاء العلم هلكه. إخفاء العمل نجاه لأنه يدل على الإخلاص، وإخفاء العلم هلكه لأنه يدل على عدم المبالاة بالدين ونشر العلم بين الناس، فهذا من أسباب الهلاك إخفاء العلم. وأما إخفاء العمل فهو من أسباب النجاة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذا رواه البخاري معلقا عن عمر بن عبد العزيز. انظر ما كان يكتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، أي ذهاب العلم وذهاب العلماء. وذهاب العلم إنما يكون بذهاب العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتفشوا العلم. هذا أمر لهم أن يفشوا العلم بين الناس وأن ينشروه بين الناس. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، ولتجلسوا أي في المساجد تعلم الناس حتى يعلم من لا يعلم، حتى يتعلم الذي لا يعلم، يستفيد من هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر في المساجد وفي غيرها. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، العلم لا يهلك ولا يذهب ولا يضمحل حتى يكون سرا. فإذا كان سرا بين شخص وشخص فإنه يهلك، ولكن إذا أفشى هذا العلم، نشر هذا علمه ونشر هذا علمه وجلس للناس حتى يستفيدوا منه ويجلسوا إليه، فإنه يفيد ويستفيد. آثار المعاصي على طالب العلم. في ترجمة سليمان بن داود المنقري الشاذكوني قال أحمد: جالس الشاذكوني حماد بن زيد وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع، فما نفعه الله بواحد منهم، وقيل كان يتعاطى المسكر ويتماجن. سليمان بن داود المنقري الشاذكوني كان حافظا، إلا أنه يتعاطى المسكر معه هذه المعصية، يتعاطى المسكر ويتماجن عياذ بالله. لهذا ما انتفع بعلمه مع أنه جالس حماد بن زيد وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع، وما نفعه الله بواحد منهم. والسبب في ذلك المعاصي، معصية الإسكار والتماجن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب، يعني من فعل ما نهي عنه من الذنوب والمعاصي فإن قلبه يصير مظلما العياذ بالله، المعصية تظلم القلب. قال النووي رحمه الله: خطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت كتاب القانون فأظلم قلبي. والقانون لابن سينا. قال: قلت: وكتاب القانون هو في الطب لابن سينا، لما قرأ فيه أظلم قلبه، يعني صار لا يحفظ ولا يفهم، فكيف بمن قرأ بكتب أهل البدع والضلال؟ نسأل الله السلامة والعافية. كتاب القانون لابن سينا هو في الطب، يقول: أظلم قلبي لما اشتغلت بعلم الطب، أظلم قلبي. هذا الإمام النووي رحمه الله، ما بالك بالذي يقرأ في كتب أهل البدع والضلال؟ لا شك أنه يظلم قلبه من باب أولى. طالب العلم يهتم بالنحو قال بعضهم النحو زين وجمال يلتمس يأخذ من كل العلوم بالنفس صاحبه مكرم حيث جلس هل يستوي رب الحمار والفرس. النحو زين أي جمال لصاحبه وجمال يلتمس أي يطلب يأخذ من كل العلوم بالنفس أي أن كل صاحب علم يحتاج إلى النحو فالعالم بالقرآن يحتاج إلى النحو والعالم بالحديث يحتاج إلى النحو والعالم بالفقه يحتاج إلى النحو حتى يستقيم لسانه ويفهم أدلة الكتاب والسنة. صاحبه مكرم حيث جلس أي النحوي مكرم حيث جلس. هل يستوي رب الحمار والفرس أي صاحب الحمار والفرس. وهناك أبيات على منوالها أعم من ذلك وهي العلم نور وضياء يقتبس صاحبه مكرم حيث جلس لا يستوي ضوء النهار والغلس شتان ما بين الحمار والفرس. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. هذا في مجموع الفتاوى. كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن يعني إذا لحن أحدهم في الكلام يؤدبه بمعنى أنه يقول له قل كذا وكذا لا تلحن لا تقل كذا وكذا. اللحن معروف رفع المنصوب نصب المرفوع خفض المرفوع وهكذا أيضا نصب المخفوض هذا كله من اللحن. فالسلف كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن يعني إذا لحن أحدهم بالكلام يؤدبه حتى يتكلم بالكلام النحوي العربي فصيح. وقال أيضا فالعربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن ولا يتأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما إلا بها فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته وإهمالها والتساهل بها لا بد أن يضعف من فهم الدين ويساعد على الجهل به. هذا باقتضاء الصراط المستقيم. العربية اللغة العربية هي لغة الإسلام لغة القرآن ولا يمكن للإنسان أن يفهم الكتاب والسنة إلا باللغة العربية. إذا أراد أن يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما فعليه أن يتعلم اللغة العربية فلا بد من هذا لمن أراد فهم الدين. قال علي بن حمزة الكسائي إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع فإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب الرفع يقرأ القرآن لا يعرف ما حرف الإعراب فيه وصنع والذي يعرفه يقرأه فإذا ما شك في حرف الرجع ناظرا فيه وفي إعرابه فإذا ما عرف اللحن صدع فهما فيه سواء عندكم ليست السنة فينا كالبدع كم وضيع رفع النحو وكم من شريف قد رأيناه وضع. هذه أبيات لعلي بن حمزة الكسائي أحد أئمة النحو يقول إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع يعني في كل أمر أنت تنتفع بالنحو إذا فهمت النحو إذا أخذت النحو تنتفع به في كل أمر. فإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع. فإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع فيعني يخاف أن ينطق يجبن أن ينطق فينقطع عن يعني ماذا بارك الله فيكم عن ذلك. فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب الرفع يقرأ القرآن لا يعرف ما حرف الإعراب وفيه حرف الإعراب فيه وصنع وهذا من أسوأ ما يكون أن يقرأ الإنسان القرآن يلحن يرفع المنصوب وينصب المرفوع وهكذا، والذي يعرفه يقرأه، فإذا ما شك في رفع رجع، يعني إذا حصل له شك في حرف رجع عنه. المهم أن تعلم النحو مهم، لا سيما لمن أراد أن يقرأ القرآن، لمن أراد أن يتعلم علم الكتاب والسنة. إلى هنا بارك الله فيكم.